الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد امتن الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بإكمال دينه وإتمام نعمته عليه ورضاه عنه بالإسلام، الدين الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد دينا سواه. قال الحق تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في صحيح البخاري من حديث طارق بن شهاب أن رجلا من اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من اليهود جاء تفضل تفضل أخت أم كريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عايزة أعرف، مربية ثلاث بنات وولد اتقرمت عليهم، يعني أكبر بنت كانت عندها 19 سنة، فهي كانت موظفة في التمريض، وبعدين يعني هي خادة يعني سابت الشغل، قدمت استقالتها قبل ما تتجوز.
تمام.
فبعد ما اتجوزت جابت التأمين بتاعها بحوالي 3 سنين أو 4 سنين، جابت تأمينها
تأمين الشغل
تأمينها من الشغل
من الشغل،
وقسمت أنا وهي، هي
نعم
معايا،
نعم.
هي اللي ادتني الفلوس
تاني لو سمحتي
معايا عشان تجيب لي هديه.
لو سمحتي لو سمحتي.
نعم.
هي جابت التامين وبعدين
عشان تجيب لي هديه من غير جوزها ما يعرف، عشان جوزها لو عرف مش هيرضى يعني تديني فلوس. فهل ده حرام ولا حلال؟
السؤال ان ال ال الهديه اللي جت من فلوسها، من فلوس التامين مش كده؟
من فلوسها هي هي.
حكم تصرفها في المال ده انها تشتري هديه لحضرتك يعني. تمام.
جوزها ملوش دعوه بالاي اي يعني اي قرش فيه.
تمام ماشي.
فانا عايز اعرف ده حرام ولا حلال.
حاضر حاضر.
ولو حرام اعمل معاه ايه؟ عشان هي مش هتقدر تاخد مني اي فلوس تاني، هي مش عايز تاخد مني، مش هتقدر تاخد مني حسنيه من نوع الحنان اول يعني.
ثمن الهديه يعني،
لو انا حبيت اديها ثمن الهديه مش هتقدر تاخدها، هل ده برضه حرام ولا حلال؟
ماشي اتفضل.
لو اديتها ثمن الهديه مثلا هديها لها حاجه في حاجه عشان انا ظروفي ما تسمحش ان اديها الهديه كلها. الهديه كلها.
نعم.
يعني اعمل صح يبقى ايه؟
طيب حاضر.
لو ودتهاش يبقى عليا مثلا ذنب ولا ايه؟ يعني عايز اعرف.
حاضر حاضر
ماشي، شكرا، الف شكرا.
الاخت الكريمه بتسال سؤالها، يعني ان بنتها اشترت لها هديه ومن مالها الخاص، على حد سؤال الاخت الكريمه يعني، من غير معرفه زوجها يعني. اولا، المراه لها الذمه الماليه المستقله، سواء كان مالا ورثته عن ابيها أو مالا كالمهر مثلا إذا جاءها من زوجها فهو حق خالص لها، أو جاءها من أي طريق حلال وليس للزوج دخل فيه، فيحق للمرأة أن تتصرف في مالها بغير علم زوجها، لأن لها الذمة المالية المستقلة. وعليه فهدية هذه البنت لك أيتها السائلة الكريمة حلال، ليس فيها شيء سواء أعلمت زوجها أم لم تعلمه، لأن لها التصرف في مالها كيفما شاءت. والله تعالى تفضل. تفضل يا استاذ محمد من مصر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضيله الشيخ، انا عندي سؤالين.
تفضل.
اولا، احنا في ظل التطورات بتاعه الايام دي شايفين ان يعني مثلا العمال في المصانع بيعملوا اضرابات والكلام ده،
الاضرابات الفئويه،
المظاهرات الفئويه دي.
تفضل.
تاني سؤال، هل يجوز الجمع بين صلاه
السؤال الاولاني، السؤال في ايه حضرتك؟
ايه حكم المظاهرات الفئويه؟ يعني احنا في ظل الظروف اللي احنا شايفينها العمال عمالين يعملوا اضرابات. تاني سؤال، هل يجوز الجمع بين صلاه الجمعه وصلاه العصر؟
هل يجوز الجمع؟ السؤال، انت مسافر ولا مقيم؟
لا، هو مسافر حضرتك.
يجوز الجمع بين الجمعه والعصر للمسافر. طيب حاضر. السؤال الأول بتاع أخونا محمد من القاهرة. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على أمور المسلمين في بلدنا الكريم إلى ما فيه الخير في العاجل والآجل والنهوض بهذا البلد وأن تعود له سيادته كما كانت وأفضل بإذن الله تعالى. لكن ينبغي أن نعلم أن هذه الإضرابات الفئوية ستضر بمصلحة البلد إضرارا بالغا وعليه فينبغي يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله. يعني الدين مش هيتغير في يوم وليلة. احنا ما كنا نحلم بالإنجازات اللي حصلت في الفترة الأخيرة ولا نصفها ولا ربعها. فنحمد الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى من علينا بفضله وكرمه ومنه وصرنا في حرية وفي إطلاق يد وصراح عما كنا من قبل. لكن استحالة طبعا الدين تغير في يوم وليلة وهذه الإضرابات الفوية ستؤدي إلى شلل في حركة العمل وبالتالي سيتضرر المجتمع بأسره. فينبغي علينا أن نتكاتف جميعا وأن نصبر قليلا على الحكومة القائمة التي شكلت من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة من باب تسيير الأمور حتى ننهض بأنفسنا ويعني يكون في فرصة للحكومة القادمة أنها تستطيع أن تؤدي ما وعدت به القوات المسلحة من قبل الشعب. فالمصلحة العامة ترجح علينا أن كل إنسان فينا في موقع عمله الذي هو فيه أن يسعى جاهدا إلى أن يتقن عمله وأن يكون لبنة صالحة وأن لا يكون حجر عفرة في طريق تسيير الأمور وفي الارتقاء بمنجزات الثورة. لأن ده كله دايما الإسلام يرجح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ومصلحة فرد لا تقارن مبدأ عام. دي دايما تشريعات القرآن الكريم وتشريعات النبي عليه الصلاة والسلام على الدوام تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. فالمصلحة العامة تقتضي أن نحاول كل واحد فينا يرجع طلبه قليلا من باب أن تسير المركب حتى ننهض ببلدنا وبأمتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى وأن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا وأن يقيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤه ويذل فيه أعداؤه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أما السؤال الثاني هل يجوز الجمع بين الجمعة والعصر للمسافر؟ أولا المسافر لا تجب عليه جمعة فإن صلاها جاز له أن يجمع بعدها العصر. فإن كان في إذا كان مسافرا صلى ركعتين وإن كان في دار الإقامة ونوى السفر بعدها مباشرة على صلاة الجمعة فيجوز له أن يصلي العصر إتماما بعد صلاة الجمعة والله تعالى أعلى وأعلى. أقول أيها الإخوة الكرام أن من تمام رحمة الله عز وجل بأمة الإسلام أن الله تبارك وتعالى أكمل لها دينها وأتم عليها نعمته ورضي عنها بالإسلام الدين الذي لا يقبل الله عز وجل من البشرية دينا سوى. في صحيح البخاري من حديث طارق بن شهاب أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه وأي آية تلك؟ فقال اليهودي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. قال أهل العلم أن النعمة المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد وهي نعمة الإسلام والسنة. قال أبو العالية قرأت المحكم بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بعشر سنين فأنعم الله عز وجل علي بنعمتين لا أدري أيهما أفضل أن هداني للإسلام ولم يجعلني حروريا. يريد رحمه الله أن الله عز وجل هداه إلى نعمة الإسلام إلى دين الإسلام من بين ملل الكفر وهداه إلى السنة من بين فرق أو الطوائف المبتدعة لأن الإسلام يقابله ملل الكفر والضلالة ونعمة السنة تقابلها فرق الضلالة. فالله عز وجل عصمه بأن هداه إلى الإسلام من بين الأديان الباطلة وهداه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم من بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام والتي حادت عن طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحق تبارك وتعالى أحكم كتابه أيما إحكام وأحسن تفصيله وفصل لنا فيه كل ما ينفعنا ويبصرنا بأمر ديننا ودنيانا. قال الحق تبارك وتعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. وقال تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وعند الحاكم وغيره بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به ولا عمل يقرب إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه ولا يستبطئن أحد منكم رزقه. إن جبريل عليه السلام ألقى في روعي أن أحدا منكم فضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ياك الشيخ عاطف.
الله يبارك في حضرتك.
أنا كان عندي سؤال حضرتك.
تفضل يا أخي الكريم.
أنا إيه حكم إن الواحد لا يدخل على امرأته يعني كتب كتابه والست ما دخلش. أنا دخل عليها بس بعلم أبوها وأمها. ومثلا اخوه او اختها كده يعني.
نعم. يعني حصل عقد شرعي صحيح.
كتبت كتابي.
نعم.
كتبت كتابي بس لسه ما عملناش مثلا فرح ودخلت عليها كده يعني.
نعم. طيب حاضر اتفضل. اخونا الكريم بيسأل ان يعني دخل على زوجته وحدث بينهم جماع بعد عقد الزواج ولما لم يبني بها بعد يعني لم يصطحبها إلى بيت الزوجية كما هو معلوم. معلوم أن العرف في ديارنا يعني أحيانا يحدث في الأول خطبة ثم عقد ثم بناء وأحيانا يؤجل ولي المرأة العقد مع البناء يعني قبله بأيام ثم يكون البناء مباشرة. أولا المرأة إذا عقد عليها صارت زوجة بدليل أن لو توفي الزوج عنها في أثناء العقد فيترثه وهو يرثها كذلك لو حدث العكس يعني. لكن هذا ليس بزنا قطعا لكن ليس من خوارم المروءة أن يدخل الإنسان على زوجه في بيت أبيها. أما من ناحية الشرع فليس بحرام والله تعالى أعلى وأعلم. أقول روى الحاكم في مستدركه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من عمل يقرب إلى الجنة إلا وقد أمرتكم به ولا عمل يقرب إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه ولا يستبطئن أحد منكم رزقه. إن جبريل عليه السلام ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. ومن تمام رحمة الله عز وجل بأمة الإسلام أيضا أن الله تبارك وتعالى أكمل لها دينها علما وأكمل لها دينها عملا فلا يخلو الزمان والمكان من عالم بأمر الله قائم بحكم الله تبارك وتعالى. فأما الدليل على أن الحق تبارك وتعالى أكمل لهذه الأمة دينها علما فلا يخلو زمان أو مكان من عالم بأمر الله عز وجل يبصر الناس بالحق الذي أنزله الله. اتفضلي أختي زينب من القاهرة. اتفضلي يا أختي الكريمة. اتفضلي يا أختي زينب. اتفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالذات يا فضلت الشيخ كنت عايز اسال حضرتك عن موضوع السهم المطلوب ان احنا نشارك في البورصه يعني سعر البورصه دي حرام ولا حلال؟
تمام
جزاكم الله خيرا.
اولا اعمال البورصه المضاربه بالاسهم في البورصه اذا كانت الشركات التي يضارب فيها الانسان شركات تقوم باعمال حلال فهي حلال. يعني ابتعدي عن أسهم الخمور والبنوك وما شابه التي فيها حرام قولا واحدا أو فيها شبهة ابتعدي عنها. لكن المضاربة في الأعمال الخيرية أو الحلال كالأطعمة والأشربة وما شابه فلا بأس بها. أما مسألة السهم يعني فالحق تبارك وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومبدأ التعاون في الإسلام مبدأ أصيل، فإذا كان هذا سينهض باقتصادنا ويرفع من شأنه فلا حرج في ذلك، بل يؤجر الإنسان عليه إذا نوى بهذا نية صالحة من باب التعاون على البر والتقوى ومساندة الاقتصاد المصري كي يقاوم مستجدات العصر يعني. والله تعالى أعلى وأعلى. تفضل تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
منور شاشة يا شيخ.
الله يبارك في حضرتك، تفضل.
بعد حضرتك، ما حكم ما دور العلماء في الفترة القادمة من بعد الثورة؟ جزاك الله خير يا شيخ.
حاضر حاضر. أخونا الكريم بيسأل عن دور العلماء في الفترة القادمة وما بعد الثورة. من تمام رحمة الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى جعل أهل العلم مشاعل هداية يهتدي الناس بهم في الظلمات، ولا شك أن دور العلماء مهم وأصيل، لأن الناس تبع لأمرائهم وعلمائهم، ومن المفترض أن أهل العلم يصدعون بكلمة الحق لا يخشون في الله لومة لائم، لا يخافون من سلطان أو حاكم، إنما يصدعون بالعلم الذي أوكله الله عز وجل إليهم واستحفظه صدورهم. قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فهذا أمر الله عز وجل إلى كل من أنعم الله عز وجل عليه بشيء من العلم أن يبلغه الناس بطريق واضح مفهوم يصل إلى أذهان الناس قاطبة. أولا دور العلماء في الفترة القادمة تبصير الناس بما يجب عليهم تجاه دينهم، وأن يعلموا أنه لا سبيل إلى إصلاح ما فسد من حياتنا إلا بتمسك الناس بدينهم. قال الحق تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولا بد على الناس كافة على كل مستوياتهم واختلاف وظائفهم ومستوياتهم الثقافية أن يعلموا أن ما وصل إليه الحال في بلادنا وفي كثير من بلاد العرب والمسلمين ليس مسؤولية فرض ولا نظام ولا حاكم ولا وزارة، إنما هو مسؤولية المجتمع بأسره. الحق دائما في كتابه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته لا يضع التبعية على فرض. نعم قد تكون التبعية على فرض أكثر من فرض، لكن الكل مسؤول والكل محاسب، والحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء صعدوا إلى أعلى فقالوا لبعضهم البعض لو خرقنا في نصيبنا خرقا فشربنا ولم نؤذ من فوقنا، فلو طرقهم من في أعلى السفينة هلكوا فهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا فنجوا جميعا. فالكل في هذا السفينة، كل واحد منا عليه مسؤولية وعليه دور لابد أن يقوم به. فالذي يحدث للأمة لابد أن نقر أننا جميعا سنسأل عنه أمام الله تبارك وتعالى. والحق تبارك وتعالى له في كتابه أو ذكر في كتابه سننا ثابتة أقام الله عز وجل عليها الكون لا تتغير ولا تتبدل، وسنن الله عز وجل لا تحابي ولا تجامل، لا تحابي مسلم على كافر أو طائع على فاجر، إنما تساوي بين الناس قاطبة. تفضل تفضلي دكتور نادي. تفضلي.
ألو.
تفضلي. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا دكتور.
اتفضلي اتفضلي.
بص حضرتك أنا مشكلتي إن أنا زوجي رحمة الله عليه كان
أمين.
أستاذ جامعي في جامعة القاهرة فرع قسم النبات في البيئة النباتية.
اتفضلي.
وأنا دكتورة في جامعة الأزهر في نفس التخصص.
نعم.
توفاه الله منذ فترة.
الله يرحمه
ويرحمه. وأصبح عندي في البيت هنا في مكتبة زوجي هنا في البيت حوالي 150 رسالة دكتوراه على القمح، وإنه بتزرع على أعلى مستوى هنا في بلدنا.
نعم.
على ما إن إحنا طول عمرنا نفهم إن القمح ده ما بيزرعش عندنا، لكنه هو بيتزرع وبيدي أعلى مستوى.
نعم.
وجوزي كمان كان عضو في منظمة الفاو اللي هي التغذية والزراعة.
نعم 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 نعم.
وبعدين لما توفاه الله حسيت اني احسن وفاء اقدمه لزوجي لان اجره وثوابه يبقى إلى الله من الله لزوجي. قلت لازم أنشر الكلام ده. مش لاقية حتة أروح لها. وأنا ست دلوقتي أستاذ غير متفرغ يعني ست كبيرة.
نعم.
أنا مش عارفة أروح ولاجي، عايزة حد يساعدني. الزملاء بيبقى في بينهم شوية أحقاد كده وحاجات ما تنفعش.
شيء طبيعي. أصحاب المهنة الواحدة. تفضل.
فأعمل إزاي أنا؟
طيب حضرتك يعني في طريق سهل جدا وفي انتشار واسع جدا على مستوى العالم، يعني حتى لو صورت حضرتك الرسائل دي يعني PDF ونزلت على الانترنت اعتقد ينتفع منها العالم كلهم، يعني لو فيها خير او فيها علم.
انا
يعني
صورتها وبعتها الشيخ سالم عبد الجليل الله يبارك له، بعت لي الايميل بتاعه. انا صورت ملخصات العرض، احنا الرسائل بتبقى بالانجليش يعني، لكن بما في النهاية في ملخص عربي
ملخص.
فصورت خمس رسائل.
طيب ناخد رقم حضرتك والقناة توصل مع حضرتك.
نعم. لا
طيب بص حضرتك، هو فيه والاخوة ياخدوا رقم حضرتك في الكنترول ويتواصلوا مع حضرتك، لكن في يعني حاجة مختصرة بحيث يبقى النفع عام، يعني لان ده يعني من الثلاث الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، قال وعلم ينتفع به. فنشر هذا العلم يكون صدقة جارية على روح الدكتور عليه رحمة الله. انا حطك بينتهى البساطة اسحبيها سكان ونزليها PDF على الانترنت، ينتفع بها على مستوى العالم. ما من شك ان العالم كله بيقرأ وبيطالع وبيبحث، يعني الناس هينتفعوا بهذا العلم فيكتب له في سجل حسناته بإذن الله. طيب ولا شك ان ده يعني من جملة حق الزوج على زوجته، يعني استدامة العلاقة حتى بعد الوفاة، وإن استدامة الوفاء بين الرجل وزوجته. أنتم تعلمون ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة رضي الله عنها من الحب والتفاني، ومن تمام حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها أنه كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه لم يضرها بضرة، يعني لم يتزوج عليها في حياتها رضي الله تعالى عنها، وكان كثيرا ما يذكرها بعد وفاتها رضي الله تعالى عنها من شدة الوفاء الذي كان بينه وبينها صلى الله عليه وسلم. ولما كان يكثر من ذكرها فقالت عائشة يعني ما تصنع بامرأة شفقاء الخدين أبدلك الله بها حسناء العوب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد وستني حين منعني الناس ووقفت بجواري حين كذب آمن الدين حين كذبني الناس إلى آخره. فيعني جزاك الله خير على هذا الوفاء وهذا العرفان وهذا التذكر بالخير والحرص على إيصال علم الزوج إلى الناس كي ينتفع به ويكون صدقة جارية على روحه. صلى الله نتقبل منك وأن يبارك لك في ذريتك وأن يبارك في نساء المسلمين قاطبة، إنه على كل شيء قدير. نرجع لسؤال أخونا الكريم، دور العلماء في الفترة القديمة وما بعد الثورة. أقول أن أهل العلم دورهم أن يبصروا الناس بحقيقة الأمر، وأن يعلم الجميع أن ما نحن فيه ليس مسؤولية فرض إنما هو مسؤولية الجميع، وأن الأمر كما قال جمع من السلف كما تكون يولى عليكم. وكان الحسن البصري رحمه الله يرى أن الحجاج ابن يوسف الثقفي عقوبة من الله عز وجل، والعقوبة لا تغير بالسيف إنما تغير بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ولما سمع رجلا يدعو على الحجاج فقال رحمه الله أخشى إن مات الحجاج أن يولي الله عليكم القردة والخنازير. فيعني لابد علينا أن نحاول أن نصلح من أنفسنا. هناك أشياء كثيرة جدا لا دخل لأولياء الأمور ولا المسؤولين فيها، ونحن أهملناها كثيرا كثير جدا من فروع الشريعة وأصولها، بإمكان أي مسلم أن يطبقها في بيته وعلى زوجته وأولاده. تفضل أختي معضلة من القاهرة. تفضلي يا أختي الكريم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا حضرتك جوزي كان حلف بالطلاق على ابني، قال له علي الطلاق مستخل البيت. فبعد إلحاح من ابني بعد يومين دخله. بعدين قلت له كده الطلاقة وقعت، قال لي لا ما كانش في نيتي طلاق.
حضرتك ده اللفظ اللي قاله علي الطلاق
إيه؟
اللفظ اللي قاله بالضبط إيه؟
قال علي الطلاق ما أنت داخل البيت.
تمام.
وبعدين بعد ما دخل قلت له كده حسب الطلاق، قال لي أنا مش في نيتي طلاق. وداني 100 جنيه قال لك كفاري كفرت يمين.
تمام.
فمش عارفه كده الطلقه دي فعلا وقعت، لان الابن دخل قبل ما يكفر، فمش عارفه الطلقه اتحسبت يعني ولا.
ماشي اتفضلي. حاضر. اولا لفظ عليا الطلاق ليس بطلاق. كثير من الفقهاء لم يعدوه من ألفاظ الطلاق أو الألفاظ التي يقع بها الطلاق. فهو يمين أولا ينبغي على الزوجة أن يتوب منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يعني لا ينبغي للإنسان، لأن لا يحلف الإنسان إلا بما يعظمه، فلا ينبغي لإنسان أن يعظم غير الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من حلف بغير الله عز وجل فكفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله، ابتداء التوبة من هذا الذنب، يعني هذا الذنب ينبغي أن يتوب الإنسان منه بأن يقول لا إله إلا الله أولا، ثم يعزم على أن لا يحلف بغير الله عز وجل ثانيا، ثم يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن كان فقيرا صام 3 أيام. وأفهم من السؤال أن الزوج ميسور يعني، فيكفر عن يمينه، وهذا لا يعد طلاقا، والله تعالى أعلى وأعلم. نعود لسؤال أخونا الكريم، دور العلماء في الفترة القادمة وما بعد الثورة. أقول ينبغي أن نعلم أنه لا بد أن نتكاتف جميعا في 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 رفع محل بنا، وأن نعلم أن ما يحدث لنا ليس مسؤولية فرض، إنما هو مسؤولية الأمة بأسرها، كل على حسب قدره ومسؤولياته. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك، وبين في سنته العملية صلى الله عليه وسلم أن الكل مسؤول، فقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فعمم النبي صلى الله عليه وسلم وخصص، فعد الراعي والرجل والزوجة والخادم والولد في مال أبيه، فالكل مسؤول، الكل مسؤول عما نحن فيه، فلا بد علينا جميعا أن نحاول أن نصلح من أنفسنا، وأن نتكاتف فيما بيننا، وأن نتعاون على البر والتقوى، وأن ننهض بأنفسنا، وأن نحاول أن نغير من سلوكياتنا، وأن نتمسك بديننا، وأن نعود إلى ثوابت شريعتنا، فإن الإسلام فيه عز الدنيا وسعة الآخرة. أما بغير ديننا فغاية الأمر أن ينعم الناس بحياة طيبة من طعام وشراب ومأكل وملبس، ثم ما بعد ذلك يعيش أهل الكفر في زماننا حياة كريمة، لكن ليس لهم في الآخرة شيء، كما قال ربنا تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. استخلص الله عز وجل الحياة الآخرة لأهل الإيمان، لأن الكافر ليس له في الآخرة شربة ماء، قد بل هذا كثيرا ما يشارك الكافر المسلم في الدنيا، بل قد يفضله في كثير من متاع الحياة الدنيا، لكن المؤمن ادخر الله عز وجل له من النعيم الأبدي بتمسكه بدينه وصبره على إقامة أمر الله عز وجل، والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فنحن معاشر أهل الإسلام آمالنا أوسع من حدود أعمالنا وحياتنا، لنا تطلعات أخروية نرجو أن يعزنا الله عز وجل بهذا الدين فيدخلنا جنة عرضها السماوات والأرض، فلا بد أن نسعى إلى أن نعيش بهذا الهدف، أن نعلم أننا أن الدنيا والآخرة إنما هو طريق واحد، أوله في الدنيا وآخره في الآخرة، وأن من زرع في الدنيا حصد في الآخرة، فلا بد علينا أن نتمسك بثوابت ديننا، وأن نعود إلى إسلامنا، وأن نحاول أن نطبق ما نستطيع من ديننا في على أنفسنا وفي بيوتنا وعلى أزواجنا وزوجاتنا وأولادنا ومن تحت أيدينا ومن لنا عليه كلمة، فإن الله عز وجل سائل كل راع عما استرعاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استرعاه الله رعية فمات يوم يموت وهو غاش لها لم يرح ريح الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فالله تبارك وتعالى سيسأل كل إنسان يوم القيامة عن ما استرعاه الله عز وجل في الدنيا صغيرا كان أو كبيرا، والله عز وجل سيحاسبه على ذلك. وهذا ما قاله الفضيل بن عياض رحمه الله لهارون الرشيد عندما ذهب إليه وطلب منه الموعظة، فقال له يا حسن الوجه أنت الذي تسأل عن هذا الخلق يوم القيامة، فإن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد من رعيتك فافعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح غاش لرعيته لم يرح ريح الجنة. فهذا أولا. ثانيا فيما يتعلق بوضعنا القائم لابد أن نتبصر مواضع أقدامنا، ونعلم أن أولا مصر لها من الثقل السياسي والاقتصادي ما كنا نغفل عنه كثيرا، ولم يحدث هذا إلا في خلال الأيام الأخيرة، أن مصر قلب العالم النابض بفضل الله تعالى، ولها ثقلها في العالم كافة وفي العالم الإسلامي خاصة، وكما أن لنا محبين لنا أعداء كثر، فلا بد أن نحاول أن نتكاتف فيما بيننا، وأن نعبر الأزمة التي نحن فيها من أجل أن ننهض بأنفسنا، وأن نتبصر أعداءنا من هنا وهناك حتى لا تتناوشنا الأعداء من كل مكان. ما من شك إذا كانت هناك دولة تريد لمصر أن تغفو من تستيقظ من نومها وأن ترفع رأسها مرة ثانية، هناك دول كثر يريدون منا ألا تكون لنا قائمة وأن نذوب وسط الناس، فلا بد علينا أن نحاول أن نتدارك أنفسنا وأن نسعى إلى مد يد العون لكل مسؤول في هذا البلد من أجل أن يوفق الله عز وجل جميعا للنهوض بأمر هذه البلد، إنه على كل شيء قدير. أعود فأقول أن الله تبارك وتعالى من نعمته علينا أكمل لنا الدين علما وأكمله لنا عملا، فأما دليل أن الله تبارك وتعالى أكمل لنا الدين علما، وأنه لا يخلو زمان أو مكان من عالم بأمر الله عز وجل يبصر الناس بمن دثر من الشريعة من أصولها وفروعها، ما رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لا يأتي على رأس 100 سنة، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فمن رحمة الله عز وجل أنه لا يضيع من أصول الشريعة وفروعها شيء، وفي الوقت ذاته أكمل الله عز وجل لنا الدين عملا، فلا يخلو الزمان والمكان من قائم بأمر الله عز وجل. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فمن رحمة الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى أكمل دينه بأن ستظل طائفة من أهل الإيمان على ظهر الأرض في كل مكان تعمل بأمر الله عز وجل وتقيم الحق الذي أنزله الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم خالصا لم تشبه شائبة. ومن المعلوم أن الطريق الذي يضمن للإنسان نعمة الإسلام واحد لا يتعدد، لأن الله عز وجل كتب الفلاح لحزب واحد، فقال تعالى في محكم آياته أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وكما أن الله عز وجل كتب الفلاح لحزب واحد، فإن الله عز وجل كتب الغلبة لهذا الحزب وحده دون غيره، فقال تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومهما بحث الإنسان في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلن يجد تفريق الأمة إلى جماعات وتحزيبها إلى تكتلات إلا مذموما، طيب إلا مذموما. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. في أخوة بعته بعض الأسئلة على السؤال الأول، أخي يقول أنا عندي 20 سنة ووالدي يعاملني معاملة سيئة، ماذا أفعل مع والدي؟ أولا ينبغي أن نعلم أن الله تبارك وتعالى أوجب علينا البر بالآباء، وإن أساء الأب فلا ينبغي أن تعامل هذه الإساءة بإساءة، بل لابد من الصبر عليه ومعاملته برفق والتودد إليه بشتى أنواع الوسائل. وما من إنسان إلا وله طريق يستطيع الإنسان أن يصل منه أو من خلاله إلى قلبه، فحاول أن تتودد إلى والدك وأن تعامله بالحسنى وأن تريه من نفسك حسن الخلق والتمسك بتعاليم الإسلام في معاملته، فما من شك أن اللين والرأفة والرحمة تكسر القلوب الغليظة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان اللين في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. لكن في الوقت ذاته ينبغي أن يعلم الآباء أنهم لابد أن يحسنوا إلى أبنائهم وأن يعملوهم معاملة حسنة، وأنه كما أن للأب أو للوالدين على الأبناء حقوق فكذلك للأبناء على الآباء حقوق، فلا ينبغي أن تعق ولدك ثم تطالبه أن يبرك، فلا بد أن تكون المعاملة بالمثل، أن تحسن كي تجد إحسانا. فيعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي لك والدك وأن يعينك على بره وأن يوفقك لما يحب ويرضى. أخي بيسأل كيف يمكن ترويض الزوجة العنيدة والمتكبرة. أنا زوجتي كيف يمكن ترويض الزوجة العنيدة والمتكبرة؟ الله تبارك وتعالى بيّن في كتابه وسائل تستخدم مع الزوجة. أولا الزوج له حق على زوجته والزوجة لها حق على زوجها، فلا بد أولا أن تؤدي الحق الذي لها عليك. يعني أغلب الناس سواء زوج أو زوجة أو ابن أو أب أو حتى في المجتمع، كل واحد فينا يريد أن يأخذ حقه قبل أن يؤدي الذي عليه. لكن لو أدى كل واحد منا الذي عليه لاستطاع أن يطلب ماله بجرأة وبقوة، وقبل أن يطلبه سيؤديه الذي في الطرف المقابل من غير سؤال. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما ولاه أبو بكر رضي الله عنه القضاء في زمنه ظل عاما كاملا، ثم على رأس العام ذهب يقدم استقالته، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟ يعني أواضي كثير وتعبت من كثر الشغل كما هو الحال في محاكمنا اليوم. فقال عمر رضي الله عنه: يا خليفة رسول الله، وليتني على قوم عرف كل منهم ما له وما عليه، فأدى الذي عليه ولم يأخذ فوق الذي له. دينهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إذا مرض أحدهم عادوه، وإذا مات تبعوه، وإذا افتقر واسوه، ففيما يختصمون. فكل واحد فينا لو أدى الذي عليه قبل أن يطلب الذي له لاستراح وأراح. فلا بد عليك أولا أيها الزوج أن تكون قد أديت حق زوجتك عليك بالمعاملة الحسنة وبإكرامها وعدم إهانتها وبالإنفاق عليها، فإن النفقة جزء كبير في ترويض الزوجة وجعلها تخضع لزوجها، لأن الله تبارك وتعالى قال: وبما أنفقوا من أموالهم. يعني هذه القامة قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. التفضيل بجعل القوامة على الرجل على المرأة نصفها منة من الله عز وجل على الرجال بحكم التمايز في أصل الخلقة. ثم أمر آخر بأن الله عز وجل جعل الرجل هو الذي ينفق على البيت، فلابد على الإنسان أن يعامل زوجته بالحسنى وبالمعروف وبشرع الله عز وجل. يعني دائما في عقود الزواج بنقول كلمة شهيرة، يعني يا عم الحاج فلان زوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله، ثم لم يلبس هذا الزوج أن يدير ظهره لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يشكو بعد ذلك أن الزوجة لا تسمع كلامه، عنيدة متكبرة، بترد عليه بتشتمه وما شابه. يعني من هذه المشاكل التي لا يخلو منها كثير من بيوتنا، لا سيما الشباب المتزوج حديثا. هذا لأن الإسلام لم يحكم البيوت. يعني دائما إذا كان الرجل استحل المرأة بكلمة الله عز وجل، إن الفرق بين الحلال والحرام كلمة واحدة: زوجني زوجتك، بملئ من الناس وبشاهدي عدل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل. هذا هو الفرق الوحيد، وإلا فوضع الرجل مع المرأة في الحرام والحلال العملية واحدة، لكن تفترق أن هذا أخذها بكلمة الله بشرع الله. فلن بغي علينا أن نحكم الشرع في بيوتنا، فإذا فعلت ذلك فإن هذا يزيل كثيرا من المشاكل. والحسن البصري عندما سأله رجل فقال: يعني خاطب ابنتي كثير فمن تشير علي؟ فقال: زوجها رجل يتقي الله، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولي المرأة: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير أو فساد عريض. وقال للرجل: تنكح المرأة لأربع، هذا كله معلوم لدى الناس. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فأنا أرى لو أن الإنسان حكم الشرع في بيته وأدى الذي عليه تجاه زوجته، فإنها بالقطع ستؤدي الذي عليها تجاهه، ويسود البيت المودة والسكن التي أخبر عنها ربنا تبارك وتعالى. لكن كثير من الأزواج عايز السمع والطاعة وحاضر وطيب ويعني المعاملة الحسنة والخضوع له بالقول وما شابه، من غير أن يقدم هو شيئا. هذا مستحيل، لابد للإنسان أن يقدم قبل أن يطلب. وفي المقابل على الزوجة أن تعلم أن حق الزوج عليها عظيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط طاعة الزوج بعظائم الأمور في الإسلام، فقال أن المرأة إذا أطاعت رب إذا أطاعت ربها وصلت إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الزوج بإقام الصلاة وصيام رمضان بركنين من أركان الإسلام. فلا بد على النساء أن يعلمن جميعا أن طاعة الزوج من أوجب الواجبات، وأنه الأصل في استقرار البيوت. معلوم قطعا أن الله عز وجل جعل القوامة للرجل، وما ذلك إلا من أجل انتظام استقرار البيت، ولا يمكن لهذا البيت أن يستقر إذا كانت المرأة ذات صوت مرتفع عنيدة متكبرة تعامل زوجها بغلظة وفظاظة، هذا لا يمكن أن تستمر هذا البيت طويلا. ولذلك نرى كثيرا من حالات الطلاق في المحاكم التي يعني تكدست بها أرفف المحاكم بسبب مشاكل يسيرة جدا، وبسبب سوء الفهم وعدم إحسان العشرة من كلا الجانبين. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي المسلمين كافة لما يحب ويرضى، وأن يملأ بيوت المسلمين سكنا ومودة ورحمة. أخونا الكريم بيسأل: أنا زوجتي تطلق العنان ولسانها طويل علي ولا تحب أمي. نفس الكلام اللي ذكرناه في السؤال الأول، حكم العمل في شركة بيع السجائر حرام قطعا، لأن سجائر حرام والعمل فيها كذلك لا يجوز، وتقاضي الراتب فيها مال حرام. فيعني عليك أن تتوب أولا، وأن تسارع، ومن تمام توبتك أن تقطع عملك في هذه الأعمال المحرمة، وأن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أخبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. فالمال الحرام وبال على صاحبه في الدنيا والآخرة، ومن الأسباب التي ترد الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أيما جسم نبت من حرام فالنار أولى به. كذلك إذا كان هذا الإنسان متزوج وله أولاد، فلماذا يجني عليهم بأن يطعمهم من حرام؟ اتق الله في أولادك وأطعمهم من حلال. كانت المرأة في السلف في زمن السلف تقول لزوجها: اتق الله فينا ولا تطعمنا من حرام، فإن نصبر على الجوع ولا نصبر على حر النار. فاتق الله في نفسك وفي من تعول، ولا تطعمهم إلا حلالا، والله تعالى أعلى وأعلم. أخونا بيسأل: ما حكم العمل في البنك الذي يقوم أساسا على التعامل الربوي؟ شأن السؤال الأول، بل الأمر فيه أشد، لأن الربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 74 بابا من الحرام أدناها أن يأتي الرجل أمه. يعني تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في المقابل أدنى باب من أبواب الربا هذه التي هي 74 بابا أدناها كمثل أن يأتي الرجل أمه، يعني زنا والعياذ بالله، ثم بمحرم محارمه، بل برأس المحارم. إذا كان هذا أدنى باب، فما هو أعلى باب إذن؟ يعني أنا عملت ذهني كثيرا في هذا الحديث، يعني إذا كان هذا أدنى باب من يعني في مقابل أبواب الربا في الإثم والحرمة والجرم الذي يلحق الإنسان الذي يتعامل بالربا، فما هو أعلى باب؟ وما ذلك إلا لأن الربا يقوض بنيان الحياة بأسرها. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ذكر الإمام القرطبي في تفسيره أن رجلا رأى في الليل رجلا سكرانا يتعاقر يريد أن يمسك القمر، شرب خمرة ثم ذهب عقله فأراد أن يمسك القمر، شأن شأن أي إنسان سكران، فقضى عقله. فقال هذا الرجل: امرأتي طالق، إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر. فلما أصبح الصباح ذهب إلى الإمام مالك بن أنس فقال له: يا إمام، حدث البارحة كذا وكذا، وقلت امرأتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الربا. فقال الإمام مالك لهذا الرجل: أمهلني حتى أنظر في مسألتك. فأتاه من الغد فأمهله 3 أيام، فلما جاءه في الثالثة قال له: يا رجل، امرأتك طالق، فإني تصفحت كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم أرى شيئا يدخل جوف ابن آدم أشر من لقمة الربا، لأنه الذنب الذي آذن الله عز وجل فيه بالحرب. فالربا من أشد الذنوب في شرع الله عز وجل، وليس هناك ذنب أعلن الله عز وجل الحرب على مرتكبه إلا ذنب الربا والعياذ بالله. فلابد على الإنسان أن يتوب منه فورا كما قال ربنا تبارك وتعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، وإلا فالتمادي فيه فالإنسان يسير فيه إلى الهلك والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الربا أصل من أصول أمراض هذه الأمة، فقال عليه الصلاة والسلام كما رواه أبو داود في سننه وغيره بسند صحيح من حديث ابن عمر: إذا ضن الناس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل ورضوا بالزرع وتركوا الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليهم ذلا لا يرفعه عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم. فالتبايع بالعينة هذا حيلة من حيل الربا المحرمة للوصول إلى الربا الحرام، هو في الظاهر بيع لكنه في الأصل ربا، فإذا كان هذا في الحيلة فما بالك بالتعامل في الربا الواضح. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أعلن أن كل أنواع الربا محرمة، وأول ربا وضع صلى الله عليه وسلم ربا العباس رضي الله عنه، حتى لا يأتي إنسان ويقول يعني لماذا حرم هذا وترك ربا فلان، إنما ألصق الناس به وأقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم وضع رباه تحت قدمه عليه الصلاة والسلام، لأنه من مظاهر الجاهلية. فينبغي على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن يسعى إلى إيجاد لقمة حلال يطعمها أولاده، لأنه كما قلت سيسأل عنهم يوم القيامة وسيسأل عن نفسه أولا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ذكر منها صلى الله عليه وسلم: وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالمال يخص بسؤالين: من أين جمعته وفيما أنفقته، يعني قد يجمع الإنسان المال من الحلال وينفقه في الحرام فيؤاخذ على الإنفاق، وقد يجمع الإنسان المال من الحلال وينفقه في الحرام فيؤاخذ عليه، وقد يجمع الإنسان المال من الحرام وينفقه في الحرام. وفي الغالب المال الذي جمع من حرام لا يوفق الإنسان إليه، وإن تقرب به إلى الله عز وجل فهو غير مقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. فلابد للإنسان أن يسعى إلى إيجاد عمل حلال ولو كان دخل أقل من الدخل الذي تعيش فيه، فلقمة من حلال الإنسان لو عاش على الخبز اليابس من حلال أفضل له من أن يأكل أشهى المأكولات وأن يعيش في أحسن البيوت وأن يركب أفضل السيارات، لكن في الأصل سيكون هذا إلى نار جهنم والعياذ بالله. صلى الله أن يتوب على المسلمين، أن نطعمهم من حلال وأن يبارك لهم في أرزاقهم. أخونا بيقول: أنا قلت لزوجتي أنت طالق فهل يقع الطلاق، وإذا أردت أن ترجع لي ماذا أفعل؟ أولا لفظة أنت طالق من الطلاق من ألفاظ الطلاق الصريح الذي يقع به الطلاق، لكن يعني يسأل هذا الزوج، ياريت لو يتصل بالإخوة في القناة يعني يوصلوا بأحد المشايخ، إذا كان قال هذه الكلمة في يعني إذا كان طلاق سني ولا بدعي، إذا كان قال هذه الكلمة لزوجته وهي حائض أو في طهر جامعة فيه أو طهر لم يمسها فيه، لأنه طبعا في خلاف واسع بين أهل العلم في الطلاق البدعي هل يقع أم لا يقع. الطلاق البدعي باختصار هو الذي يقع في حيض أو في طهر جامع الرجل فيه زوجته، فهذا يسمى عند علماء الشريعة بالطلاق البدعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغه عمر أن ابن عمر رضي الله عن الجميع طلق امرأته في حيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، فهذا هو الطلاق الذي أمر الله أن تطلق له النساء. والله عز وجل قال في محكم آياته: فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات عدتهن. وعليه اختلف العلماء، ولأن الطلاق السني يقع بلا خلاف، الطلاق البدعي اختلف العلماء فيه: هل يأثم الإنسان ويمضي الطلاق يعني يقع الطلاق، أم يأثم الإنسان ولا يقع الطلاق؟ خلاف واسع بين أهل العلم. أنا أميل إلى الذين قالوا بأن الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي جامع الرجل فيه زوجته لا يقع، بدليل الزيادة التي وردت في حديث ابن عمر ولا يعدها شيء، وهذه اللفظة وإن اختلف أهل الحديث فيها فمن قائل بأنها زيادة شاذة ومن قائل بأنها زيادة ثقة، وأنا أرى والله أعلم أنها زيادة ثقة. وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني كل عمل يقع على غير الشريعة فهو مردود. فهذا النوع من الطلاق لم يأمر الله عز وجل به ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. وعلى هذا جماعة من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين. فصاحب السؤال يعني يسأل إذا كانت هذه الكلمة قالها الزوج لزوجته في طهر جامعها في أو في حيض هذا يكون طلاق بدعي ولا يقع. وإن كان في طهر لم يمسها فيه أو كانت نفساء مثلا في ولادة أو مشابه فهو طلاق يقع ويبحث إذا كان طلق أول أو ثانية أو ثالثة على حسب والله تعالى أعلم. اتفضل أخونا مجدي من القاهرة.
السلام عليكم.
أختنا مجدي تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بربي أيتام وبعدين ببيع واشتري فأجيب ملايات أجيب عبايات كده يعني.
نعم.
فباخذ على الملاية أو باخذ على العباية يا إما 25% يا إما الثلث.
أو الثلث. 30% يعني.
ببيعها بالقسط يعني.
تمام.
فباخد يا إما مثلا ببيع بالقسط كله ببيع بالقسط ممكن مرة أخذ 125 ومرة أخذ الثلث.
نعم.
هل ده حرام ولا حلال؟
تمام. الله يبارك في حضرتك. أولا أسأل الله أن يعينك على أولادك وأن يبارك فيك. وعلم أيتها الأخت السائلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة التي يعني تتأتم على أولادها وتأبى أن تتزوج بعد زوجها رعاية لخاطر أولادها هذه تزاحم النبي صلى الله عليه وسلم على باب الجنة تريد أن تدخل قبله من عظم الفضل الذي يلحقها بأنها لم تدخل رجلا أجنبيا على أولادها وأبت أن تعيش في حضنهم وأن ترعاهم. فأسأل الله أن يعينك عليهم وأن يبارك لك في رزقك وأن يرحم زوجك. أما قضاء البيع بالقسط ليس فيه شيء. ومسألة نسبة الربح يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث البيعان بالخيار ما لم يفترق فإن صدق وبينا بورك لهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فما دام البيع وقع عن تراض بينك وبين من يشتري منك فنسأل الله أن يبارك لك في رزقك والله تعالى أعلى وأعلم. نعود لما كنا فيه. نقول أيها الإخوة الكرام أن الله تبارك وتعالى بين لنا أن الطريق إليه واحد لا تعدد لأن الله عز وجل كتب الفلاح لحزب واحد فقال تعالى أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وكما كتب الله عز وجل الفلاح لهذا الحزب كتب له الغلبة كذلك فقال تعالى ومن يطع الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ومهما بحث الإنسان في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلن يجد تفريق الأمة إلى جماعات وتحزيبها إلى تكتلات إلا مذموما. قال الله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وكيف يقر ربنا تبارك وتعالى أمة على التشتت بعدما عصمها بالتمسك بحبله. تفضل. نعم. وكيف يقر ربنا تبارك وتعالى أمة على التشتت بعدما عصمها بحبله وهو يبرئ نبيه صلى الله عليه وسلم منها حين تكون كذلك. وتوعد الله عز وجل على ذلك فقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الافتراق قائم في هذه الأمة كما كان في الأمم السابقة فقال صلى الله عليه وسلم. تفضل أخت أم كريم. تفضل أخت أم كريم تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أيوة.
تفضلي أخت الكريم أسمعك.
أنا كان ليا فلوس في البنك أنا ليا فلوس في البنك.
نعم تفضلي.
والفوائد بتاعتهم في البنك يعني الفوائد. فبنتي محتاجاهم يعني جوزها على جد حال ومحتاجاهم ممكن اجيبهم دوم لها يعني.
حاضر. اولا ينبغي على الانسان الا يودع ماله في بنك ربوي يعني حاول انك تاخذ الفلوس من البنك ما تسيبهاش يعني لان هذا من باب يعني وان كنت حاطة اصول الفلوس يعني لا تستخدم الفوائد في نفقتك الشخصية لان هذا من باب التعاون على الاثم والعدوان والله عز وجل نهى عن ذلك فقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. واذا كنت تستخدمين هذه الفائدة في خاصة نفسك فهذا حرام لان هذا مال ربوي نجس لا يجوز للإنسان أن يستخدمه في حياته. أما مسألة التخلص من الفوائد كما كثير جدا من الناس بيفعلوا مثلا مع فلوس وخايف يشيلها في بيته أو مشابه فبيودعها البنك حفاظا عليها وبيتخلص من الفوائد أولا بأول. أولا سواء هذا أو ذاك يعني لا ينبغي للإنسان أن يترك الفائدة للبنك، وإذا أخذها لا يجوز له أن يستخدمها في خاصة نفسه ولا من تجب عليهم نفقته. إذا كان زوجا فلا يجوز عليه أن يطعمها نفسه ولا زوجته ولا أولاده ولا أبويه، لأن هؤلاء الذين ذكرت نفقتهم واجبة على الرجل وله أن يتخلص منها. أهل العلم اختلفوا في مسألة التخلص من المال الربوي أو المال الحرام بوجه عام ربوي أو غيره، فبعض أهل العلم قال ينفق في منافق عامة كمستشفيات كرصف طرق كتشجير مكان دورات مياه لمساجد أو ما شابه من الأشياء العامة التي ينتفع بها المجتمع. والبعض الآخر قال أن يجوز استخدامها في كل مسارف أو في كل وجوه الخير من إطعام فقراء وأيتام وتزويج فقيرات وبناء مساجد وما شابه، لأن المال لا ينقص بعينه إنما ينقص بصفته. يعني لو أنا معي 10 جنيه اكتسبها إنسان من حرام ثم آلت إلي عن طريق حلال فصارت حلالا، يعني العملة ذاتها لا تتنجس إنما تقول إليها الحرمة بصفتها وليس بعينها. وأنا أرى أن الرأي الثاني والأوجه والله أعلم أنه إذا كانت ابنتك متزوجة يعني لا تعيش معك وهي من جملة فقراء المسلمين وتحتاج إلى المال احتياجا شديدا فيجوز لك أن تعطيها هذا المال أو غيرها من فقراء المسلمين أو أي باب من أبواب الخير طرينا إنفاق المال فيه، لكن ينبغي عليك أن تقطع التعامل بالأموال الربوية تماما من البنوك. صلى الله أن يتوب علينا جميعا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه في المعاد من خير العتاد، فهو حسبنا ونعم الوكيل، وعليه في البداية والنهاية التعويل، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على معلم الإنسانية الخير وعلى الآل والصحب الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.